إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بإذن الله تعالى نواصل الكلام عن حادثة الإفك، و بنبين أنه ظهور النفاق أصلا في المدينة في المجتمع المدني كان بعد نصر المسلمين في غزوة بدر الكبرى. الله نصر المسلمين نصر عزيز، تكلمنا عن غزوة بدر الكبرى وبينا فيها إزاي الله نصر المؤمنين على الكافرين، انتشر جيش المؤمنين على جيش الكافرين. كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل من عبد الله بن راحة وزيد بن حارثة أنه يقوموا ينادوا في الناس ويبشر الأنصار بأن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين على المشركين، وأنه يذكرهم بقتل صناديد قريش، وأن الله جعل لهم يعني الغلبة للمؤمنين، وكل دي أمور. لأنه الحالة المعنوية مهمة قوي للإنسان، إنسان طول ما حالته المعنوية مرتفعة هيقدر ينجز ويثق ويتحرك بقوة. الحالة النفسية والمعنوية لما بيحصل للبني آدم إحباط أو يشعر أنه ضعيف أو مهزوم أو مع حزب المنهزمين، ده بيأثر عليه تأثير وحش جدا سيء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يبشرهم ويعرفهم، وانتشر الخبر في المدينة وشاع الخبر. حاول المنافقين في الوقت ده يشوشوا على الأخبار دي، يكذبوا، ما قدروش، خلاص الموضوع انتهى، قريش اتهزمت هزيمة منكرة والمسلمين يعني ما عرفوش، حاولوا ما عرفوش. لما تأكدوا خلاص المسلمين والمؤمنين انه الامر صحيح وان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وان الغلبه كانت للمسلمين، وشافوا بقى الاسرى والغنائم والكلام ده، جه في الوقت ده مين؟ في الوقت ده راح داخل عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو قلنا قبل كده اللي هو راس المنافقين، ومن معه المشركين عباد الاوثان. قال هذا امر قد توجه، فبايعوا الرسول على الاسلام فاسلم. فبايعوا الرسول على الاسلام فاسلم، يعني ايه؟ هو كان مع مجموعه من المشركين عايزين يهدوا دي بأي شكل ويبطلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشلوا بعد هزيمة، بعد ما تهزم المشركين في غزوة بدر، عارف خلاص ان هم فشلوا. ولقى الموضوع انتشر والناس في المدينة عرفت، فاللي عارف يجي شمال ولا يمين، راح قال لهم بصوا خلاص الموضوع ده توجه، يعني ظهر خلاص، مش هينفع لأي حيلة احنا بنعمل في الوقت الحالي يعني، فمفيش قدامنا غير ان احنا ندخل في الإسلام. فدخل في الإسلام هو ومجموعة معاه، ها ما كانش أسلم وقتها، دخل في الإسلام نفاق بس يظهر الإسلام ويبطن الكفر والتكذيب والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فده كان الحال بعد غزوة بدر الكبرى. النفاق نشأ في المجتمع المدني لحاجتين، لما صار المؤمنين في المدينة لهم عز وأنصار وجمهور الناس دخلوا طبعا مش كرها، باختيارهم بإرادتهم، محدش أجبرهم على الإسلام، محدش قال لهم مثلا، لا هم داخلين بإرادتهم كاملة في الإسلام، ظهر الإسلام. ظهور الإسلام على أهل الشرك في مكة كان يعني ضربة قاضية للمشركين، لأن هم لقوا أن هم كل اللي عملوا في مكة على مدار 13 سنة اللي هي مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، 13 سنة حاربوا في المسلمين ويعذبوهم، ويعني كل الوسائل اللي في إيديهم عملوها عشان يبطلوا الدين ما قدروش. فحسوا بعد هزيمة بدر أن هم فشلوا، فشل بظهور الاسلام على اهل الشرك، على اهل الشرك وعلى اهل مكه على وجه الحدود. فلجأ بقى فئه من اهل الشرك لما لقوا الموضوع كده، طب هيعملوا ايه؟ مش لاقيين حاجه يعملوها، ما خلاص هم انهزموا، فبداوا يظهروا بقى الاسلام ويبطنوا الكفر، فنشأ من هنا النفاق. فاهمه معايا؟ يعني كان قبل المجتمع في مكه في العهد المكي كان في كفار ومسلمين، مفيش نوع ثالث. لما حصل بقى النصر للمسلمين وقوي وبقت شوكتهم قويه واشتد وظهر امرهم، ما لقوش حيله بقى، ما لقوش حيله، مش عارفين يحاربوهم، مش قادرين عليهم. طب يعملوا ايه عشان يعصموا دماءهم واموالهم وانفسهم وياكلوا انفسهم من السبي والعذاب؟ ها ظهروا الاسلام وابطنوا الكفر، فنشأ النفاق. مشكله النفاق انه يعني خطر النفاق او خطر المنافق على المسلمين اشد بكتير بكتير بكتير، حطي تحت كتير دي بقى 100 خط، من الكافر المعلن للكفر. الكافر اللي بيعمل كفره خطير طبعا مفيش كلام، بس خطره لا يقارن بخطر الشخص اللي بيدعي الاسلام وهو منافق. وده اللي بيحصل دلوقتي في الأمة المسلمية، اللي بينخرب في المسلمين وفي دين المسلمين وعايزين يسقط الإسلام ورموز الإسلام ورموز الدين والمسلمين، المنافقين. الكافر لما بيجي العداوة منه بتبقى عداوة بينة واضحة، المسلم أي مسلم عاقل ما بيستمعش إليه، ولو سب في الدين هيقوم ياكله خلاص، وعارف إنه كافر مبغض لدين الله. لكن لما يجي بقى الكلام واحد بيقول شهادة لا إله إلا محمد رسول الله والله أكبر ويصلي وشايفاه مسلم وراجل بيقول لك بسم الله والحمد لله ويقول الكلمة برضو آية ممكن في النص حديث برضو ما فيش مانع عشان يداري نفاقه، وهنبتدي بقى ينخرب ويواغى، هو ده أخطر إنسان في الدنيا. هو ده اللي حصل في المدينة. كان عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين واللي معاه كانوا بيحضروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيحضروا بعض الغزوات وفي زكوات بيدفعوها. فلما يجي يتكلم أو يتكلم بقى في حادثة الإفك أو غيرها، الناس سمعته. ليه؟ لأن هو مسلم في الظاهر مش عشان منافق، فالناس بتسمع. فهؤلاء كان شغلتهم التربص والترصد والعداوة الكامنة بكل طريقة، بحيث أنه أي فرصة تسنح لهم يهجموا على المسلمين، أي فرصة بتحيانوا الفرص عشان يأذوا المسلمين بأي شكل. فهذا المنافق يبقى قاعد ساكت كده زي الحية كامن مش طالع، أي فرصة تيجي هب تقوم هبة قرصة، وكذلك كده. فهي دي شغلهم، رأس مالهم الخديعة والمكر والكذب والإشاعات والتشويش، والله ده رأس مالهم. اوعى تفتكر ان الكلام ده كان في المدينة، الكلام ده معانا دلوقتي سنة 2021، والله احنا عايشين دلوقتي. رأس مال هؤلاء الخديعة والكذب والعداء للمسلمين، تشويش صورة اهل الدين، وان هم يبينوا ان دول ما عندهمش دين، وان دول تجار في الدين، وان دول وحشين، ودول اللي كنتوا بتحبوهم بتسمعوهم بص بيعملوا ايه، هي ده رأس مالهم، الكذب والخديعة والساق التهم باهل الفضل والخير والصلاح. دي شغلتهم، ما عندهمش غيرها، دي بضاعتهم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعه. سنه ماضيه، اراد الله سبحانه وتعالى هذا، اراده كونا بالاراده الكونيه اراد. فده كان حالهم. فانت بقى متصوره الموضوع والمجتمع والنفاق بقى وظهور المنافقين في المجتمع، الموضوع بقى خطير جدا. طب المنافقين دول اللي خاضوا في حادثه الافك، هم كانوا شغالين على محورين رئيسيين. اصحي معايا، هم كانوا محورين رئيسيين. المحور الاول كان اسبابه دينيه، المحور الثاني اسبابه دنيويه. هم شغالين على محورين، هؤلاء المنافقين اشتغلوا على محورين. المحور الاول اللي هو ازاي كانت الاسباب الدينيه، كانت عندهم الاسباب الدينيه. ايه اول الاسباب الدينيه المحور الاول شغالين عليه؟ اسقاط الدين باسقاط حملته. ده منهج المنافق، لا يتوقف ولا يتبدل ولا يتغير الا ان تقوم الساعه. اول حاجه في منهج المنافق، رجاء اسمعي وركزي، رجاء اسمعي وركزي، ده دين. اول حاجه في منهج المنافق اسقاط الدين باسقاط حملته. هم عايز يسقط الدين، هو لا هو الشخص نفسه مش مضايقه في حاجه، وقعد يفتكر بيشوشه وعمالين يعني يسيئوا لسمعه اهل الدين والدعاء واهل السنه اللي بيدعوا الى الدين ده باخلاص وبحكمه وبدون عنف وبدون، اوعى تفتكر انه بيشوش الصوره دي عشان الشخص نفسه، مفيش بينهم وبين الشخص حاجه، وفي بينهم عداوه ويعرفوا ولا يعرفوا مين، ما يعرفوش، هو عايز يسقط الدين. طارة يتكلموا على الصحابه، طارة يتكلموا على البخاري، طارة يتكلموا على الائمه الاربعه انهم هم رجال واحنا رجال، طارة يتكلموا على الشيوخ والدعاه اللي على الساحه اللي هم اثروا في الناس بعد ما شافوا تاثير قد ايه الفضائيات عليهم كده. المهم ان دي صنيع المنافق في كل وقت وحين، اسقاط الدين باسقاط حمله الدين. هو مش عايز، هو مش اصحي معايا، هو مفيش بينه وبين الشخص قضيه شخصيه، لا هو عايز يسقط الدين. فدي اول حاجه، بيكره الدين وبيكره الاسلام، فبيلجأ بقى للحيل والمكر، ولان هم طبعا مكذبين في بالكتاب ومكذبين بالسنه، يستهزئوا اهل الامام طاره، يطلعوا نكت طاره، يقولوا عليه مش عارف ايه طاره، وهكذا بقى. شوف الله جل جلاله يقول الشيطان الرجيم في كتاب العزيز في قوله تعالى سوره آل عمران، يا الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هؤلاء ما تتخذيش منهم بطانه ابدا. اياك صاحبتك تقول منافقه، اياك تصاحبي او تسمعي او تجلسي امام منافق، ده يأمنكم قبالة، يعني لا يدخر جهد في ايذائكم والوصول العنت اليكم والمشقه. بيكرهونا المنافق، بيكره المسلم شكل كده، وتمشي في الشارع هو بيكرهه، هو بيكره شكل المحجبة، بيكره شكل المنتقبة، بيكره شكل اللحية، بيكره الدين، هو كاره الدين، هو منافق. فمهما حاولنا نكلمه أو نقوله مش هيستجيبوا، ما بيحبوناش. الله سبحانه وتعالى يقول هذا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ربك يقول كده: ها أولئك، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. انت بتحبيها وبتحبيه وبتحبي صاحب البرنامج وبتحبي تقعدي قدامه، والله برنامجه لطيف، دمه خفيف، بيضحكنا، دمها خفيف، مش عارفه مين، ونقعد قدام البرامج وقدام التلفزيون ونسمع منهم، انت بتحبيهم، هم ما بيحبكيش ولا يحبونكم. وتؤمنون بالكتاب كله، انت مؤمنه بالكتاب وهو مش مؤمن. واذا لقوكم قالوا امنا، واذا قالوا اعدوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنه تسؤهم، يظهر اهل الدين وينتشروا ودعوتهم ناس تلتف عليهم، الغيره والحقد تسؤهم، وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. اصحي، الكلام ده ده القران اللي احنا بنقراه. فده حالهم ودي قلوبهم ودي احوالهم، ما بيحبوناش. فإياك تتخذي صديقة تكون منافقة، ولا تسمعي لشخص منافق، ولا تجلسي قدام التلفزيون، ولا تسمعي مقاطع للمنافقين، هيفسدوا قلبكم، ما بيحبوكيش، هم عايزين يسقطوا الدين، عايزين يسقطوا الدين. طب احنا بنحكم على حد بالنفاق بعينه؟ لا والله ما نحكم على قلوب، لكن في احواله في قرائن، في احواله في قرائن. لما شخص طول الوقت ما عندوش هم غير انه يسب في بتوع الدين ويشتم في بتوع الدين ويشتم في رموز الدين، ده ازاي يكون مسلم محب لله ورسوله؟ هو اللي تكلم: قد بدت البغضاء من افواههم. بدت البغضاء من افواههم من زمان، الكلام واضح، لازم نصحى للكلام ده. المنافق بيدرك ان قوه الدين، ها، هذا قوه الدين لا يمكن هيكون الا بقوه الايمان اللي بتملى النفوس. المنافقين عارفين قوه الدين بقوه الايمان اللي في النفس واللي بتملى النفوس اللي حامله الدين. طب يعملوا ايه؟ يصدوا الناس عن الدين. ليه؟ عشان النفس تضعف. لما النفس تضعف يبقى الايمان هيقل، الايمان هيقل يبقى الدين هيقع، وهذا ما كنا نبغ. هم ده اللي عايزين، فاهماني؟ يبقى هم ادركوا ان قوه الدين بقوه الايمان في نفس المؤمن. كل ما المؤمن كان قوي الايمان، الدين هيبقى قوي وهيعلو وهيظهر وهينتشر. منافق مش عايز ده، فيعمل ايه؟ يبتدي يضعف ايمان الناس، يصرفهم عن الشيوخ، يصرفهم عن سمع الدروس، يصرفهم عن الحق، يشوه صورة المشايخ، يشوه صورة ابن تيمية، يشوه صورة البخاري، يشوه صورة كذا، عشان يصرفوا القلوب عن أهل الدين. طيب لما أنا مش هسمع من هؤلاء القوم الأخيار الأطهار اللي الله اصطفاهم من بين البشر، خلاص من بين البشر، البخاري ميت من أكثر من 1200 سنة وبعدين إلى الآن هو البخاري، وهيظل إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. هؤلاء العلماء والأكابر اللي وصلوا لنا الدين، ولو ربنا اصطفاهم وسط العباد عشان يحملوا الدين ويوصلوا الدين ويدافعوا عن الدين ويدافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما أسيبهم وأتصرف عن كتبهم وما أسمعش عنهم ولا أقرأ عنهم ولا أسمع داعي يسمعني عنهم، طب هيبقى حالي إيه؟ هقوي إيماني إزاي؟ صلاة وصوم بقلب غير حاضر؟ لا يمكن. ما هو الداعي اللي بيقول لك صلي بس صلي بقلب، والداعي اللي بيتقي الله يقول لك صومي بس صومي بقلب، واللي هيرشدنا إزاي الدعاء والمشايخ إن إحنا نعبد الله على بصيرة ونعبد الله كما يحب الله ويرضى وكما كان الصحابة. أنا أعرف منين الكلام ده إلا عن طريق الدعاء اللي هم حملة الدين، اللي ورثوا عمل الأنبياء. الدعاء ورثوا عمل الأنبياء، الدعوة إلى دين الله بحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدب وبحق وبدون عنف. مش عايزين الكلام ده. فده المنافق أدرك إن قوة هذا الدين في قوة النفوس، فأرادوا أن يضعفوا النفوس حتى يسقط الدين. يضعف النفوس إزاي؟ عشان ينفسح لهم الطريق بقى وتفضل لهم الساحة. طب يعمل إيه؟ يروحوا على ساحة أئمة الدين وأهل التقوى والعلم ويفسدوهم. فكان في زمن النبي مين مقدم أهل العلم وأهل الدين وأهل التقوى وكل حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الأمة والصحابة، أفضل البشر، أفضل الناس على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين. فلما يطعن فيه وفي الصحابة الكرام ويتهمون بفظائع الامور ومستبشعات الاخلاق وذميم الصفات، ايه اللي هيحصل؟ عايز يوصل يسقط الدين. اذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم مراته بتعمل كذا، طب فاضل ايه بقى؟ خلاص كده، يبقى هو عايز يسقط الدين، لان هو يزعزع الثقه في رؤوس الدين وعلى راسهم وقت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، ها، واللي هم حماه الدين وائمه الدين وامام الائمه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما يزحزح الثقه في الائمه خلاص تتزحزح القلوب، والانسان بتيجي يشك بقى في امره، اذا كان الشيخ بيعمل كده وبيعمل كده وبيعمل كده، طب احنا مش عرفنا بقى الدين ده صح، ما هو بيقولوا كلام ويقولوا عكسه، ما هو مش عارف ايه كده. دي طريقتهم، دي طريقتهم ان هم يزحزحوا الثقه في قلوب المسلمين نحو ائمه الدين. تخيل الاجرام والجرم وصل بيهم. تلاقي مثلا داعي بقاله 30 40 سنه بيدعو على منهج اهل السنه وجماعه الكتاب والسنه، معتدل، لا بيدعو، بيحارب التكفير وبيحارب التبديع وبيحارب الفكر الضال، وشخص معتدل في منهجه، بيأمر الله، قال الله وقال الرسول، ما عمل شيء مشين، لا دعا الى العنف ولا دعا الى التكفير المسلمين ولا دعا لاي حاجه تخالف منهج اهل السنه والجماعه. وبعدين ايه؟ ده ده بشر، فيعملوا ايه؟ يقوموا جايبين لك على مدار 40 سنه، يفضل يجيب شرايطه وتسجيلاته على مدار 40 سنه، يجيب الغلطه دي على الغلطه دي على الغلطه دي، ولضمهم في بعض، يقول للناس اتفضل في الموقف ده عمل كذا، وفي الموقف ده عمل كذا، وفي الموقف ده عمل كذا، فيعمل ناس عن 30 سنه كم شخص التزم على ايده، وكم انسان كان في ضلال. يا جماعه الخير لازم نفيق. انا عايز اسال سؤال، لولا الدعاء دول كان في شباب مسلمين؟ فين شباب مسلمين كان زمان قاعدين غرقانين في المخدرات وغرقانين في الواط وفي المصايب وفي الشذوذ والالحاد اللي انتشر بشكل وكلنا عارفين الالحاد انتشر، والشيعه ومنهج الشيعه انتشر، والبدع اشتدت على اقصى ما تكون. انتوا مش عارفه، انتوا مش مدركين او مدركين، بس ده اللي حاصل، ده الواقع. فلولا الدعاء ربنا جعلهم سبب بدل يقعد على القهوه يشد شيشه ولا على الكافيه ياخد مخدرات ولا يروح يصاحب واحده ويطلع بيها ولا يعمل، بيسمعهم كلمتين عشان يخرجوهم من الظلمات الى النور باذن ربهم، وان الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعل لهم القبول وجعل لهم الخير وجرى على ايدهم الخير. ملايين الملايين التزمت على ايد الشيخ اللي انت بتشتمه ده، ملايين الملايين التزمت على ايد الدعاء اللي انت بتسبه فيهم، ملايين الملايين. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب. هو النهارده لما يجي شاب ضايع ضال ويروح يحضر للشيخ درس واثنين وثلاثه ويلتزم، بدل ما كان هيبقى يشرب مخدرات وخمره ويسرق ويقتل ويعمل مصوبات، الشيخ ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب انه يستقيم ويصلي ويعرف ربنا ويلتزم بشرائع الاسلام ويبقى معتدل في فكره، لا عنف ولا تكفير ولا الكلام ده كله. خلاص، يقوم لما يجي يتزوج يروح واخد واحده شبهه فيتجوز واحده كمان على نفس المنهج، فيجوا يجيبوا عيال فيطلعوا العيال اسره ملتزمه كامله وهلم جره وشجره، والعيال تطلع ملتزمه زي ابوها وامها، ويطلعوا وهكذا. بيصلحوا الاجيال جيل بعد جيل بعد جيل، بيخرجوهم من ظلمات الى النور باذن ربهم. ليه كده؟ ليه كده؟ والاسف والمحزن والقلب يدمي قبل العين ان بعض المسلمين، مش بعض، كتير من المسلمين بيصدقوا الاشاعات وبيصدقوا كلام العلمانيين وبيصدقوا كلام اعداء الدين وبيصدقوا المنافقين اللي مش عايزين يبقى للدين وجود اصلا مش عايزين وجود، ويطلع لك العلمانيه اللي مش عارفه اي حاجه اللي بتنكر الحجاب اصلا ويجيبها تتكلم في برنامج وينورها ويلمعها ويخليها تطلع خلاص وناس تسمعها وكانها نجمه وكانها انسانه مسموعة الكلمة. وكذلك الراجل، راجل علماني منافق، يطلعوه يلمعوه يخلوه يتكلم وكان هو المفروض ان هو ان هناخد منه امور ديننا. والعلماء والافاضل والاكابر يتسبوا ويتلعنوا ويتقال عليهم ان هم لا دول بيتاجروا في دينهم، لا دول منافقين، لا دول كره كذا وكذا، عشان يسقطوا الدين. ده صنيع اهل النفاق في كل وقت وكل حين. انتبه للكلام ده جيدا جيدا، انتبه لي. فده كان صنيع عبد الله بن ابي سلول راس المنافقين في المدينه واللي معاه وكل هذه الامور. ليه؟ لانه دي طريقتهم، عايزين اسقاط الدين. شوف لما قعدوا في يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويقولوا ما راينا مثل اصحاب محمد ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجبن عند اللقاء. شوفي قاعدين في وسط الغزوه يتكلموا كده ليه؟ عشان يشوفوا الصوره، عشان يزن الكلام لتاثير. الزن على الودان امر من السحر، مثل شعبي عندنا في مصر، الزن على الودان امر من السحر، يعني اشد من السحر. فقعدوا في وسط الصحابه يقولوا كده عشان يهزوا قلوب المسلمين. نزل قول الله تعالى، ولما بلغ الامر النبي طبعا جريوا عشان يعتذروا، راح نزل قول الله تعالى ان سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اي ده بعد ما جالكم الايمان وجالكم الحق انتم كفار. فالمنافق، فعند النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين كان همهم اسقاط الدين. ايه الوسيله؟ ما عندهمش وسيله غير اللي انا بقوله ده، اللي هو الاول يشوهوا صوره النبي صلى الله عليه وسلم، اسقاط اعظم امام على الاطلاق النبي، فبذلك يقدروا هم يقدحوا وبالمكر والخديعه ويتمكنوا ان هم يعني يفسدوا الامر على المسلمين بحادثه الافك والكلام في الافك. يعني كيف النفوس الشريفه، يعني سبحان الله. بس عايز اقول لك قد ايه تاثير الكلام. انا بربط ده باحداثنا الحاليه ليه؟ لان اذا كان الصحابه اللي افضل خلق الله بعد الانبياء، اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من وسط العباد ليصحبه رسول وحبيبه وخليل ونبيه، ها تأثروا لبعض الوقت، فكيف بنا احنا اصحاب القلوب الضعيفه؟ اذا هم تأثروا بكلام المنافقين يبقى احنا مش هنتأثر؟ عشان كده بقول لك اي واحد برنامج اللي تقوليه دمه خفيف، اصل انا بقعد اسمعه وبقعد بضحك شويه، هيأثر على قلبك. اصل البرنامج ده لطيف وبيقعد يجيب برامج، هيأثر. رؤيه المنافق نفسها تفسد قلبك، ما تبصيش عليه، ما تبصيش عليه اصلا. واحده منافقه طالعه ما تبصيش عليها، رؤيتك لاهل النفاق يؤثر على قلبك. اثر على الصحابه، مش هيأثر علينا احنا؟ مش هيأثر علينا احنا؟ يعني ابن سلول لما تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكيد للإسلام والمسلمين ويتهموا في عرضه الشريف عشان يسقطوا من أعين الناس بهذا المكر وهذا المقصد الخبيث، ها أصحاب النفوس السليمة الأبية أصلا لا ترضى النقائص ولا ترضى الزنا. لو شخص عادي جدا، واحدة مسلمة عادية خالص، أي واحدة في زماننا النهاردة مسلمة منتقبة أو محجبة تخاف الله، لا يمكن لو دبحتها تزني، لا يمكن، مستحيل. ممكن تقع في غيبه، ممكن تقع في نميمه، ممكن بس تقول زنا، اعوذ بالله. الواحده العاديه يوم ازاي؟ ازاي الحصانه الرزان الصديقه بنت الصديق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ممكن تقع في امر زي ده؟ يعني احنا قعدنا نفكر بقى، شوف بس بقول لك بص ازاي الكلام بيعمي الاذان وبيعمي الاذهان انها يعني تستوعب او تفكر، وبيعمي البني ادم ان هو يفكر صح. اذا كان الواحده العاديه مننا كده لو دبحتيها مش هتزني خلاص، لدرجة انه بعتوا لأحد المشايخ بيقولوا له في سوريا لما بيدخلوا يقتلوا فيهم ويضربوا فيهم فبيغتصبوا النساء، فالأخوات خايفين هناك، فيقول لك طب عايزين ياخدوا فتوى من الشيخ، بيقولوا طب دلوقتي هم بيدخلوا علينا يغتصبوا النساء، لو دخل علي أرمي نفسي من فوق؟ هذه واحدة عادية في زماننا العادي، لا هي صديقة ولا هي بنت صديق، تقول هيدخل عشان يغتصب أرمي نفسي من فوق؟ لا لا، جهدي آخر حاجة جهد لغاية ما تنتحريش. الشاهد ان الوحده العاديه اللي في زماننا ده تأبى ان رجل يمسها غريب وتأبى الزنا. كيف يخيل العاقل ان هذه الشريفه العفيفه الطاهره العابده الزاهده ام المؤمنين ممكن تفعل هذا؟ بس في وقت معين بعض الصحابه صدقوا، عشان بيقول لك قد ايه تاثير الكلام. ما تقوليش انا هقعد قدام واتفرج على البرنامج، لا لا ما انا ما بصدقوش، بس هو بيضحكني شويه بس يعني اهو برضه بتفرج، لا انا قاعد بشوف هم بيقولوا ايه، انا هدخل على اليوتيوب اشوف المقطع ده بيتكلم عن ايه. نظرتك اليوم تفسد قلبك، خساره. ما تبصيش على اهل النفاق ولا اهل الضلال. فهؤلاء فعلوا هذا وقال له وشعوا هذه الحادثه وحادثه الافك اللي هي تأبى زي ما قلنا كده احد الناس الشخص العادي جدا، ها مستحيل. تناقلت الألسنة في أوساط المجتمع المدني، وده بدأ يقول لي ده وده يقول لي ده، وبدأ يقولوا بقى أن وقع الفاحشة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا المنافقين بالإفك، وبعض الناس صدقت واعتقدت، ومش ضروري إسقاط شيخة النبي لكن هم شكوا في عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش، ها وفرح جدا منافقين بهذا النوت. كيف امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تغزن؟ كيف؟ الله جل جلاله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله سبحانه وتعالى جعل كل امرأة صالحة لها رجل صالح والعكس، على الإطلاق مش على الإطلاق طبعا، ده مخرج الغالب. وإلا امرأة فرعون ما كانت طيبة وجوزها خبيث فرعون، وامرأة لوط كانت خبيثة وجوزها لوط نبي، وامرأة نوح كانت خبيثة وجوزها طيب اللي هو نوح، مش شرط لكن أقصد في الغالب، في الغالب في الغالب. لا يمكن كمان في حاجه بنعرفها ان زوجه النبي تزني، ده ممتنع عن الانبياء صيانه لعرض الانبياء، صيانه لعرض الانبياء وكرم من الله لانبيائه واصفيائه لما افضل الناس عنده انه يجعل زوجته تزني ابدا. وهنا عندك ممكن حاجه تتفهم غلط في سوره التحريم، قول الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني ما فخانتهما، جماهير اهل العلم من السلف والخلف على معنى خانتهما خيانه امراه لوط انها كانت تخبر اضياف، يجوا الناس داخلين البلد تقول تعالوا ده احنا عندنا ايه في اضياف هم جم، وتقول لاهل القريه في ناس رجاله داخله عشان كانوا بيعملوا فعل لوط، فدي الخيانه. لأ كانت كده بتعمل حاجه ضد لوط وضد دعوه لوط عليه السلام نبي الله، فكانت بتخبر عن الاضياف، اول ما يجي حد رجال البلد تروح تقول ايه؟ تروح تقول لاهل البلد عشان يخرجوا يعملوا فيهم الفاحشه والعياذ بالله. دي خيانه امراه لوط. اما خيانه امراه نوح انها كانت تمشي وراه نوح يدعو الناس وهي تقول ده مجنون. ده كذا ما تصدقوش، دي معنى خيانة امرأة لوط وامرأة نوح، مش خيانة بمعنى ان هي في الفراش، منتفي ممتنع عن اي نبي ان تخون زوجته في الفراش، صيانة لعرض الانبياء اللي هم احبوا الله، احبوا الناس الى الله، اللي هم احبوا الناس الى الله تبارك وتعالى. برضو دي لازم المفاهيم دي بس واحدة عندنا احنا مسلمين، فكيف بالانبياء اللي هم ما دون النبي صلى الله عليه وسلم الله يحيى صون عرضهم بصيانة زوجتهم، فكيف بخاتم الانبياء وسيد المرسلين والاولين، ها فضلا عن اللي زوجها مين عايش، اللي مين زوجها اصلا الله جل جلاله، الله جل جلاله فاختارها زوجة ليه؟ لكن هو ده صنيع المجرمين وصنيع أهل القبس وأهل النفاق. يعني ده كان بعض أو السبب الأول اللي هو إسقاط أهل الدين. طيب نحن اللي شغالين عليه برضو في إسقاط الدين وأهله الأسباب الدينية، إن أصلا هؤلاء كان عندهم مرض في قلوبهم، مرض في القلوب، مرض المنافقين، مرض شك، مرض شك، وده خطير خطير خطير، مرض الشك، ولعوذ بالله مرض المنافقين مرض الشك، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن في قلوبهم مرض في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده هؤلاء المنافقين ربنا وصفهم كده، مرض الشك والريب والتذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم إنكارهم كإنكار المشركين ولا هم مصدقين مذبذبين، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، عندهم كده شك وريب وتردد وضعف عزيمة كده، ده المنافق، منافق نفاقا عقديا. ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله، مرض القلب يعني إيه؟ إن خرج المرض عن الصحة والاعتدال، لأن صحة القلب، صحة القلب يكون عارف الحق محب للحق مؤثر الحق على غيره، ده القلب السليم يعرف فين الحق من الباطل، يحب الحق يؤثر الحق على غيره من الأمور الباطلة، ده القلب السليم. لكن مرض الشك وإثار الأمور الدنيوية على غيرها من أمور الدين، ده على طول عارف إنه مرض نفاق. الإنسان بيشك في أمر الله ويشك في يشك في أي شيء جاء في القرآن أو في السنة، أو يفضل الأمور الدنيوية على الأمور الأخروية لأنه شاكك في موعود الله وشاكك في كلام الله، ده يبقى ايه؟ تلبس بالرأي. فالمرض ده كان عند المنافقين، هؤلاء المنافقين اللي هم كانوا شغلتهم الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالمؤمنين وموالاة الكافرين، كما قال الله في شأنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني تفسدوش في الأرض يقول لك لا نحن مصلحين، شوف بقى الضلال. أما تقولي النهارده الجماعة العلمانيين وأعداء الدين دول، يا عم اتق الله، يا عم مالكش دعوه بالشيوخ والدعاة، اتق الله، نحن العلماء مر يقول لك احنا ده احنا بنصلح الناس، ده احنا بنعمل كده وبنتكلم في القنوات الفضائيه عشان نحذر الناس من شره، ده انا بتقرب الى الله بهذا العمل، ده انا بحسب مش هسيب، بدل ما يقعدوا يسمعوا واحد زي ده منافق ها ويجيبوا رؤوس الدين يقولوا عليهم منافقين وكذابين وبيتاجروا في الدين وبيعملوا وبيسووا ها، واذا قيلوا لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الله على تدبر القران، الله لو نعي القران وتدبره نسقطه على حياتنا، مش نسمع كده وخلاص. الآيات دي في المنافقين، هي المنافقين دول ماتوا ما ماتوش، هيظل ان تقوم الساعه، هما المنافقين معانا. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ بتشوه صوره الدين والدعاء والدعيات والناس اهل الدين كده، انما نحن مصلحون. ايه احنا عايزين ننفع ناس؟ انتوا عايزين تضللوا ناس؟ انتوا عايزين يطلعوا متشددين ومتزمتين ويقتلوا ويدبحوا هم بتوع الدين بيقولوا لنا، بيقولوا الناس قتلوا ودبحوا برضه؟ هو في واحد بتاع دين منهج اهل السنه والجماعه بيقول لحد يقتل؟ ولا طول الوقت رقنا نشف الا الدماء والا الدماء ونقول الاحاديث ونقول الايات بتحريم دم المسلم وغير المسلم، وان لا يجوز اذى حتى الكافر ولا يجوز ضرب الكافر ولا يجوز اذى رقنا نشف، رقنا نشف يا منافق، رقنا نشف في الكلام على حرمه الدماء للمسلم ولغير المسلم. ها ومع ذلك برضه يغضوا البصر عن كل ده وما يخلوش يسمعوا الناس الكلام ده، ولا يسمعوا الخطب اللي فيها الدعاء بيحذروا من الدماء ويحذروا من العنف وبيحذروا، لا ما يسمعوش الكلام ده، امال يسمعوا ايه؟ غلطه من هنا على حته من هنا على بتاعه، يركب له فيلم ويطلعه ويقول للناس اهو بصوا اللي كنتوا بتسمعوه، بصوا ادي الخطبه في الفلانيه قال كذا. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وان تولوا منكم فانه منهم ان الله لا ينتقم من الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. شوف ربنا سبحانه وتعالى يتكلم ازاي عن هؤلاء. وقلت تبارك اسمه إذ يكونوا منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شوف شوف سورة الأنفال، وأقول سورة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده حال المنافق، شك قريب تردد مش عارف حاجة. فهؤلاء اللي دفعهم لحادثة الإفك والكلام في الإفك على زوجة النبي الطاهرة الشريفة أم المؤمنين، والخوض فيها والإشاعات اللي طلعوا عليها، الكلام البذيء المستبشع اللي يعني لا يخرج من مسلم، هذا الحقد وهذا المرض الدفين اللي في قلوبهم، والحقد الشديد نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يعني القلب السليم يأبى إطلاقا يقبل هذه الأمور ولا يمشي في هذه الأمور. طبعا عائشة رضي الله عنها معرفتها وطهارتها اللي مش محتاجة ان احنا نتكلم عليها، يعني ايه اما اقول عائشة؟ مين عائشة؟ عائشة هي عائشة خلاص. هو انا بقول عائشة خلاص مش محتاجة ان انا اعرفها، هي لوحدها معروفة، هي معروفة من عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، زوجة نبينا، ها، وصفاء من المعطل، الصحابي الجليل اللي كان، هنشوف ازاي واحنا ماشيين بس في الحديث، انا كل ده بدي مقدمه، يعني قد ايه انسان عفيف شريف محب لله ورسوله. كل هذه الاعتبارات كانت المفروض تنزل السكينه والطمانينه والثقه في قلوب المؤمنين، وبالفعل كان اكثر المؤمنين كان عندهم ثقه وطمانينه وما تهزوش خالص من حادثه الافك، لكن في البعض خط. لكن المشكله في ايه بقى؟ عارفه ما تجيبي صندوق كبير مليان فاكهه جميله وتجيبي واحدة فيها عطب أصابتها عفونة، تلاقيها طلعت ريحة وحشة غطت على الصندوق كله، معنية واحدة والصندوق مليان. وكذلك كده الإشاعات اللي بيطلعوها والكلام في الباطل وتشويه الصورة حتى لو كان قليل بيعمل هيصة، بيعمل ربكة، بيسمع، حتى لو كلمة اتقالت على شيخ تسمع. طب الشيخ بقاله 30 40 سنة بيتكلم، الناس ممكن تنسى 30 40 سنه وتبتدي تتكلم في الموقف ده اللي عمله. طب هو الشيخ كان قال لكم انا ملاك؟ هو اي شيخ او اي داعي او اي داعيه رجل او امراه قال يا جماعه خرج عن منهج النبي، قال يا جماعه انا هديكم دروس بس انتوا تعرفوا ان انا ملاك؟ لا، اخطا. حصل خرج مره شيخ ولا داعي يقول يا جماعه انا كالانبياء معصوم من الخطا؟ حصل؟ ما حصلش. الشيخ ده رجل انسان يصيب ويخطئ يغلط، ليه حاله، ليه اخطائه، ليه زلاته، بشر. الصحابة أخطأوا وما دون الصحابة أخطأوا، وهم أعظم بشر على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوجههم للصواب، يوجههم للصح، ما قالوش أنت مجرم ولا إزاي تعمل كده ولا إزاي كذا، ما حصلش. وضربنا أمثلة كثيرة قبل كده على أبي ذر لما داس على عبد الأسود، قال يا ابن السوداء، قال يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وجهه للصواب، لكن ما قالوش أنت أبي ذر، أنت الصحابي اللي كنا فاكرينك صحابي جليل بقى وما حصلتش وكذا، تدوس على الراجل، على رقبه الراجل الاسود، وتعايره بامه وتعايره بامه وتقول له يا ابن السوداء. هل النبي فعل معاه كده؟ هل قال له كده؟ هل اسقطه؟ هل قال خلاص اشطب على وزاره طالما عمل عامله سودة زي دي؟ يعني بالله عليك انت دخلتي على اي داعي من الدعاه دلوقتي الكبار اللي انت بتجليهم وتعتبريهم حاجه كبيره، اي شيخ من الكبار، ها، ودخلتي عليه لقيته ماسك الخدام بتاعه اللي بيخدمه في البيت وحاطط رجله بالجزمه على رقبته، انت هتعملي ايه؟ اسالكم بالله عشان نعرف قد ايه احنا بعيد عن مفاهيم الصحيح للدين، هتعملي ايه لو شفتي المشهد ده بنفسك؟ دخلتي على اي حد من الدعاء، دخلتي عليا انا شخصيا، مش هقول لك المشايخ الكبار، انا الفقيره الى الله، دخلتي لقيتيني حاطه رجلي بالجزمه على الخدامه اللي عندي في البيت، هتعملي ايه؟ والله ما هتسمعيني ولا هتعرفيني ولا هتغلي وهتشطبي عليا بالكليه، وعمرك في حياتك ما تقتنع بكلمه واحده بقولها في الدين. ده خلل لازم يتظبط. طب ليه كده؟ بس انا كنت فاكراها، انت فاكراها غلط، تصوركم احنا عملنا صوره خطا، المسلمين حطوا صوره خطا للدعاء، وهذا التصور خلاهم يجنوا على الدعاء، انه حطوا لهم صوره انهم ملائكه لا يخطئون، انبياء معصومون، لما حطينا الصوره دي مش عايزين اي حاجه تهزها، فلو شفنا اي غلطه من داعي على طول نشطب عليه، ده ظلم ظلم. ابو ذر حط رجله على رقبه الرجل وقال له يا بس، مش بس كده، يعني ضربه واهانه وحطت الجزمه فوق رقبته، انت متخيله؟ ويا ابن السوداء، مش بس كده، عيره بامه. شوفي كام غلطه في وقت واحد؟ بس النبي ما اسكتش ابو ذر ولا مدح ابو ذر وقال فيما قال. ايه ده؟ دول الصحابه خيره الخلق، افضل ناس بعد الانبياء، وخرج منهم بعض الاخطاء وغيرها وغيرها وغيرها، مش عايز اتكلم كتير على الاخطاء. هل ينفع اسيب تاريخ ابو ذر كله؟ قول بصوا بس عمل كذا اهو دلوقتي المسلمين بيعملوا كده، يسيب تاريخ الداعي كله؟ اه الموقف بصي ده، لا ده انا بنفسي بقى شايف الفيديو، انا بنفسي شايف الفيديو بيغلط. ايوه ستي شفت الفيديو بيغلط، غلط ماشي غلط غلط، ما هو بشر لازم يغلط، الاصل يغلط مش الاصل معصوم، ماشي غلط ماشي التمس العذر، بشر يسيبه يخطئ ايه المشكله؟ لكن انا احكم عليه في الجمله مش بالتفصيل مش بالموقف، ما ينفعش احكم على شخص بموقف ولا اثنين ولا عشرة، حرام وظلم، واللي بيظلم العباد هيتحاسب على هذا الظلم. اوعى تفتكر ظلم العباد ده هيعدي اطلاقا، مستحيل مستحيل، ظلم العباد هيتحاسب عليه يوم القيامه، الظلم ظلمات يوم القيامه. فلما اجي انا اظلم اهل الفضل والخير عشان موقف او موقفين، انا احاسب على هذا الظلم يوم القيامه، والله لن احاسب، والله انا احاسب. اشتم تاريخ شيخ كامل بذل جهده ونفسه وسبيته واولاده وزوجته وخرج في البلاد عشان ينصح العباد وخرجهم من الظلمات الى النور، ها لا يبتغي الى وجه الله ولا، ونعلم جيدا كده، ومع ذلك نتهمه عشان موقف او اثنين او 10 او 20، والله ظلم بين، ظلم بين. فجهل المسلمين بدينهم، ما بيقراوش في السيره، مش عارفين الصحابه غلطوا، ما دون الصحابه غلطوا والتابعين غلطوا، وان احنا بشر وكنا ليؤخذ من قوله ويرد، خلاص حطوا صوره ملائكيه للشيوخ ولا بس ما دون ذلك يبقى ضايع. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ الحقيقه شيء مؤسف وشيء محزن. يجي يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه، المواقف كتير، مواقف كتير مؤلمه ومحزنه الحقيقه. المهم من تحصل من 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 هذه الحادثه، وانه كما قال تبارك وتعالى لا يأنكم قباله، لا يتركون جهد في افسادكم كما قلت، وانهم يحاولوا يقاتلوكم في الظاهر ما استطاعوا، واللي ما قدروش يبقى هيقاتلوكم بالمكر والخديعه. يعني المنافق ان قدر في الظاهر ينتصر على المسلم، انت ما قدرش يبقى مكر وخديعه وبهدله في المسلمين، فارادوا بهذه الحادثه الكيد للمسلمين ونتيجه الحقد الدفين في قلوبهم وفي نفوسهم نحو المسلمين. طيب شوف يا الله تبارك وتعالى يقول ودوا لو عاندتم قد بدل البغضاء من نفوه وتخفي صدورهم اكبر. كل دي امور تبين هذه العداوه. طب السبب الثاني، الاسباب الثانيه بقى، المحور الثاني شغالين عليه بقى، دي كانت محور الدينيه، المحور الثاني الدنيويه بقى، اسباب دنيويه. يبقى كان عندهم اسباب دينيه، منها اسقاط حمله الدين ونفاق اللي في القلوب حملهم على هذا، مرض القلب حملهم على نفاق واسقاط راس الدين. الاسباب الدنيويه بقى اللي هي ايه؟ الحقد والحسد والبغضاء اللي في القلوب. الله، هو الحقد والحسد دنيوي؟ اه. وهي ناس بتحسد بعض ليه؟ دنيا. بيحسدوا على مال دنيا، بيحسدوا على جمال دنيا، بيحسدوا على منصب دنيا، بيحسدوا على اي شيء دنيا، مش عايز يعلو عليه نفس دنيا. فالبغضاء والحسد اللي في قلوبهم حملتهم ان هم لما نجحت رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بداوا بقى ايه يترصدوا وتربصوا للمؤمنين، ويخرج هذا الحقد الدفين في قلوبهم. بس دي سنه ماضيه عشان تطمئن قلوبنا، على من الله جل جلاله يقول كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في كل قرية، كما قال ابن كثير، جعل الله في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاء إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك، وإن هم يخالفوك ويعادوك، وذلك سنة الرسل ماضية ماضية. وقال تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخر منهم ما كانوا به يستهزئون. استهزأ بلوط واستهزأ بنوح واستهزأ، دي سنة ماضية. وقال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كل نبي عدو، وكل نبي جه الأمم كانت بتستهزأ به، دي سنة ماضية عشان نرتاح. جميع الأنبياء كان الأقوامهم بيستهزئوا بهم لما تتبعهمش، فريق يتبعهم الفريق الثاني يعرض ويستهزئ بهم. جميع الانبياء ربنا جعلهم اعداء، سنه ماضيه، يبقى له اعداء يكرهوه ويبغضوه ويتمنوا له العنت ويتربصوا به الدوائر، هم كده، دي سنه ماضيه. فاذا كان الانبياء لهم اعداء، واذا كان الانبياء بيستهزئ بهم بعض الناس او اللي ما اتبعوهمش، طب ما الاولى ان الدعاء يحصلهم كده. ولذلك دي تسليل الدعاء، تسليل الدعاء ان هو الداعي رجل او امراه لما يرى ان حد بيفتري عليه او بيكذب عليه او اراد ان يسقطه او اراد يلصق به تهمه، يبقى عنده تسليه ويهدى كده ويقول والله مش انا، انا مش احسن من النبي ولا احسن من الانبياء اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سنه ماضيه، ويتدبر نصوص القران ويعلم انها سنه ماضيه اراد الله سبحانه وتعالى بها رفعه رفعه للانبياء وللدعاه في الدرجات وتكفير عنهم، يعني كان في سيئات للدعاه تكفر، وما كانش في سيئات عند الداعي او يرفع درجات في عند الله، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. يعني ده كان حال المنافقين تجاه حادثه الافك. طيب من اعظم برضو الاسباب ان هم كان قلنا ان هم عايزين يتربصوا بالمسلمين ويصرفوهم عن دينهم، وان هم يعني فعلوا كل الافعال كما قلنا عشان هم ينهوا على الاسلام وعلى المسلمين بكل ما اوتي من قوه، لان هم كما اعتقدوا او كما قال عبد الله ابن ابي بن سلول لان رجعنا الى المدينه ليخرجن اعز منها الازل، مش قال كده؟ هو الازل، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعز هو الاعلى وهو الافضل وربنا سبحانه وتعالى اعز، لكن هو في عقله الفاسد ده دماغه ودي عقيدته، والشيطان استحوذ عليه وخلاه يفهم ان هو الاحق بالرساله والاحق بالمنصب والاحق بالجاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان بيطلب الجاه والمنصب. هي دي مشكله، لما اجتمع اهل يثرب الاوس والخزرج اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الاوس والخزرج لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحبوه، لانه كانوا قبل ظهور النبي كانوا خلاص على وشك تتويج ابن سلول ملك عليهم، خلي بالك كانوا على وشك تتويج ابن سلول ملك عليهم، ويبقى هو بقى اللي رئيسهم وهو بقى للمكانه ولكذا وكذا، فخلاص فهو كان يطمح الى هذه المنزله ويطمع في هذا المكان ابن سلول. فاراد الله سبحانه وتعالى اكرام القبيلتين الاوس والخزرج بهذا النبي الخاتم العظيم، واستجابوا ليه، وطبعا انصرف على عبد الله بن ابي، انصرف عنه، ايه اللي انت بتقوله، مين انت اصلا؟ لما سمعوا كلام النبوه وكلام الاسلام وحاسن الشريعه شرحت صدورهم للحق، واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله ونسيوا تماما ابن سلول. طبعا ده يعني اشعله غيظا، كان في حاله من الغيظ الرهيب، لانه ضاع ملكه وكان على خواش خلاص. وبعدين خلي بالك لما يكون واحد بيسعى لشيء وبيحبه وعنده شغف فيه وخلاص قرب هيمسكه حد ياخده منه، الالم اضعاف اضعاف لو ما كانش فيه طمع من الاول. يبقى يعني الناس بتلاقيه بينزلوا الانتخابات مش عارفه مجلس ايه، ولا عايز ياخد رئيس مكان ولا رئيس شركه ولا رئيس مصنع ولا منصب في مجلس الشعب ولا كده، لما بيسقط في الانتخاب بيموت، في الانتخابات يموت، ويبقى واللي يجي له القلب واللي يقع، لانه خلاص كان على وشك انه يصل الى المنزله والجاه اللي هو بيسعى ليه. لما تنسحب منه الموضوع وبيفقد الامل في انه يكون له مكانه، الالام بتبقى اشد من لو من اول ما كانش طمعان، خلاف الشخص ما نزلش اصلا انتخابات، وخلاف الشخص اصلا ما كانش على باله، ده غير ده. فابن سلول كان ده وضعه، ان هو كان خلاص على وشك التتويج وعلى وشك ان يكون ملك عليهم، على القبيلتين المشهورتين الاوس والخزرج، ومع كده ضاع منه كل شيء في لحظه، فاشتد غيظه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا بايه؟ ما صدق جه موضوع الافك وتاخر عائشه عن الجيش، وقال ما قال ونشر الافك بين المسلمين، غيظ وغل وكراهيه وعداوه لاهل الاسلام وللمسلمين. برضو من الامور اللي حملتهم اهل النفاق على الكلام في الافك وحادثه الافك ان هم فشلوا فشل ذريع، فشل ذريع، فشل فعلا ذريع في حرب المسلمين في العلن، ما قدروش، فعرفوا ان خلاص الموضوع منتهي، المسلمين ظهروا عليهم، فبدا النفاق قلنا زي ما قلنا في المدينه، وبدا بقى الغيظ والكمد والغل يبقى جوه قلوبهم، ومش عارفين ان ينفذوا غيظهم ازاي، عايزين ينفذوا عن هذا الكمد وعن هذا الغيظ مش عارفين. فلجأوا لطريقتين، الاول محاربه المسلمين سرا، ازاي؟ كان يجوا يجتمعوا اهل النفاق ويوالوا الكافرين من اليهود والمشركين خلاص، وبحيث ان هم ينصروهم من غير ما يعرفوا المسلمين، خلي بالك، فيتعاملوا مع المشركين ومع اليهود بحيث ان هم يحاربوهم في السر ويقووا المشركين ويقووا اليهود ويعاونوهم على المسلمين، كما قال تعالى الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. شوف ازاي قال سبحانه وتعالى ايضا الم ترى الذين نافقوا يقولون لاخواني والذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احد احدا ابدا، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. فشل فشل ذريع في انهم ينتصروا على الاسلام، فبداوا يرتبوا ويدبروا ويجتمعوا مع اهل الكفر واليهود ويقولوا لهم احنا معاكم، بس انتوا كده يعني انا معاكم اهو، اي بس نصر احنا بقى واقفين في ظهركم، اي كذب والله يشهد ان هم كذبون. طبعا هم عايزين النصر لانفسهم، ولو لقوا المشركين انتصروا وظهروا يقولوا احنا معاكم، ولو لقوا المسلمين ان هم اللي انتشروا يقولوا معاكم، ونافق فاهمه مع الفريق اللي هو ايه الاعلى واللي ظهر. هذا الكيد والمكر كان ليه. دي الحاجه الاولى، ان هم حاولوا يحاربوا المسلمين سرا عن طريق ايه موالاه المشركين والكفار. الطريقه الثانيه بقى الكيد والارجاف والاقاويل الزائفه والاشاعات الكاذبه، كانوا بيستطيعوا طول ما هم قاعدين يقولوا كلام زي ما قلت لك كده في غزوه تبوك، ما راينا مثل اصحاب محمد ارغب بطونا ولا اكذب السنه ولا اجمل عند اللقاء، يشوش كده الصوره. ها كلام والاشاعات الزائفه والاكاذيب والاقاويل، يحاول يعمل اي حاجه. الكلام الكتير ليه تاثير، احنا قلنا التاثير زمن كتير ليه تاثير، فحاولوا بالكلام ده. فرصه كانت بالنسبه لهم رائعه ان تاخر عائشه عن الجيش رضي الله عنها ودخولها المدينة مع صفوان بن المعطل، ولقوها مادة عظيمة جدا عشان ينشروا بها الأشاعات ويسوقوا سمعة المسلمين ويشوهوا سمعة الإسلام والمسلمين طبعا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان حالهم ودي طريقتهم في إن هم يوصلوا لمآربهم. طبعا في كمان سبب قوي جدا عند هؤلاء، وده ناخد بالنا منه، التقليد المذموم للكبراء. هي دي مشكلة، إنه كان رأس المنافقين مين؟ هو ابن سلول، وهو اللي تولى كبر الإفك، يحكي ويستوشي ويشوش ويشيع ويذيع ويجمع ويفرق ويعمل ماشي عمال يخرب في قلوب الناس. ها وللأسف في ناس اتبعته وصدقته لحد ما. فنحذر ان احنا نختار منصب واحد تقلد منصب مرموق، ليه شأن في مكانه، رئيس مش عارفه قسم ايه، مش عارفة أستاذ فين، رجل أعمال مين. يعني ما تنقضيش وراء الكبراء، لكن إحنا ننقاد وراء كل من قال، قال الله وقال الرسول. هو ده المطلوب مننا، إن إحنا ننقاد وراء من قال، قال الله وقال الرسول. مش الكبير في منصبه ولا الكبير في أمواله ولا الكبير في المكانة ولا الكبير في حاجة خالص. فكان سبب اللي وقعوا في الحادثة وتكلموا في الإفك إنهم انقادوا وراء هذا الضال المضل، زعيم المنافقين ورأس المنافقين، فاتبعوا على ما قال فهلك من هلك ونجا من نجا، اللي كان صاحي ومركز وحريص ورافض تماما يسمع إلا من أهل الحق. اللي نجا منهم مين؟ اللي رفض، عارف أنه منافق، ما ينفعش أسمع من منافق كلام، ما ينفعش أقعد قدام منافق، ما ينفعش أصاحب منافق، ما ينفعش أرد الكلام منافق، أنا اللي هتضر مش أنا، أنا اللي هتضر، الشخص اللي بيسمع هو المتضر. فشوف اللي سمعوا لابن سلول واللي انقادوا ورا ابن سلول هلكوا وحصل لهم ما حصل لهم. مين اللي نجوا؟ اللي عصموا اسماعهم وقلوبهم وعقولهم عن اسماع هذا الضال. انت تحفظي نفسك، الانسان هو قادر، ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقول عشان نفكر بيها، ادانا عقول نفكر بيها، اما اقعد قدام حد في الضلال ما اسمعوش، مش هسمع اصلا، يقول لي بس مش هسمع، مش عايز اسمع عن اهل الفضل اي كلمه تسوء اهل الفضل ولا تسود قلبي ناحيه الدعاه والعلماء والمشايخ اللي كان سبب في صلاح الامه. يعني عمل الانبياء، ورثه الانبياء، ورثه الانبياء الدعاء، ورثه الانبياء، احمي سمعي وبصري ان انا انظر على شخص بيتكلم عليه، واحمي سمعي ان اسمع عن حد بيتكلم عليهم، احمي سمعي واحمي بصري من هؤلاء المنافقين اللي يريدوا ان هم يهدموا الدين من جذوره ويستأصلوه. ده مقربهم وده مطلبهم وده شغلهم الشاغل. فاسال الله ان يحفظ قلوب المسلمين ويحفظ علينا قلوبنا، ويعني يقينا الفتن ما ظهر منها وبطن، ويرزقنا حفظ ألسنتنا عن عامة وعن أهل الدين وأهل الفضل والدعاء خاصة. أفكر مليون مرة قبل ما كلمة تخرج من لساني على حد من أهل الفضل، وأعلم أن العقوبة شديدة، وأن لحم العلماء مر ولحم الدعاء مر، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأي حد بيتكلم بكلمة هتبقى في ميزان حسناته أو سيئاته. وانظر الكلام اللي أنا بقوله ده، يا ترى الملائكة هتكتبه في صحيفة الحسنات ولا هتكتبه عليه في صحيفة السيئات؟ ها قبل ما اتكلم وقبل ما اندفع وقبل ما ابقى وراء كل ناعق وقبل ما يعجبني يوتيوب فاروح مشيران الناس كلها، اسال اللي انا بشيره ده في قلوب ده هينفع المسلمين ولا يضر المسلمين؟ اللي انا بقوله ده هيبقى في ميزان حسناتي ولا ميزان سيئاتي؟ اسال نفسي قبل ما اتحرك بقول او فعل. كلنا هنحاسب، كله نفس ما كسبت رهينة، كل واحد فينا نفسه رهينة بما عملته بما كسبته، أنفسنا تبقى رهينة يوم القيامة، مش هتخرج ولا تنجو إلا بالعمل الصالح. ننتبه ونحذر يعني من هذه الأمور، وللحديث بقية إن أحيانا الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.